بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال في فصل امتحان الراوي بالسؤال عن وقت السماع. قال أخبرنا أحمد ابن أبي جعفر القطيعي. أظن أن أبي هنا مقحمة، لأن هو أحمد بن جعفر ابن مالك القطيعي وليس ابن أبي جعفر أبو بكر، وهو مشهور ومن مشايخ الخطيب البغدادي. وهذا الرجل هو راوية المسند، راوية مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد حاول عبد القدوس الهاشمي المبتدع أن يطعن في المسند بالطعن في القطيعي، فقال بأن المسند ضعيف الإسناد إلى مؤلفه إلى الإمام أحمد، وقال بأن المسند من وضع القطيعي وليس من وضع أحمد، وضعف القطيعي، وبهذا سقط المسند عنده. وهذا اتهام باطل، فالقطيعي ثقة قبله العلماء وإمام جليل لم يطعنوا فيه، واتصل السند عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وثبت أن الكتاب كتبه عبد الله عن أبيه، كتبه عبد الله عن أبيه. وإن أردت تفصيل المقال في ذلك فعليك ببحث الشيخ الألباني اللي هو كتاب الزاد الأحمد عن مسند الإمام أحمد. فالشيخ ابن باز لما الهاشمي هذا أعلن قوله طلب من الشيخ الألباني أن يعقد بحثا في هذا الموضوع ويحرر النزاع ليرد على هذا المبتدع، فعقد بحثا لطيفا جميلا في حوالي 30 ورقة، ورد بها بأدلة قوية على أن القطيعي رجل محدث مقبول الرواية، وأن الإسناد متصل، وأن عبد الله هو الذي كتب المسند وأخذه القطيعي عنه إجازة. أحد مبتدع في العصر في وقتنا المعاصر هذا. ما هو أصل أي حد دلوقتي لما يظهر بمسألة هذه يشهر بين الناس، يعني قد يكون مغمورا في العلم، لكن عندما يكتب كهذا هو مشهور، له مصنفات لكن في المغرب العربية مشهورة وليست في بلاد الحجاز ولا في مصر. قال أخبرنا يوسف ابن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. قال رأيت في كتاب محمد بن مسلم بن وارة أخرجه إلي ابنه بالري، سألت أبا الوليد عن عامر بن أبي عامر الخزاز فقال كتبت عنه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل، يعني والدا ولد أفضل من أدب الحسن. فبينا نحن عنده يوم إذ قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح، أو سمعت عطاء بن أبي رباح، وسئل كذا وكذا، فقلت في سنة كم؟ قال في سنة 24. قلنا إن عطاء توفي سنة بضع وعشرة أو بضع عشرة، يعني يقول سمعت عطاء وعطاء توفي قبل ذلك بسنوات. قال وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد ابن يوسف القطان نيسابوري لفظا. قال أخبرنا محمد ابن عبد الله بن محمد ابن حمدوي أبو عبد الله الضبي قال أخبرني أبو علي الحافظ هذا نيسابوري قال أخبرنا محمد ابن عبد الله البيروتي ده منسوب إلى بيروت نعم قال أخبرنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال أخبرنا يحيى بن صالح قال أخبرنا إسماعيل بن عياش إسماعيل ثقة إسماعيل ثقة وهو من أثبت من روى الحديث في الشاميين أثبت من روى الحديث في أهل الشام إلا أن حديثه عن المدنيين والعراقيين مضطرب عن المدني والعراقي فقد رحل ولم يكن معه الكتاب فخلط في حديثه أما إذا حدث عن أحد من الشاميين بكل ما في بلاد الشام لأن بلاد الشام عبارة عن سوريا لبنان فلسطين الأردن هذه البقاع الأربعة ومخاليفها مخاليف هذه الديار من الشام إيه معنى المخاليف ضواحيها أدوارها مراكزها فهذه تدخل في كل بلاد الشام فإسماعيل بن عياش ثقة لا الطور بالسينة قال كنت بالعراق هذا قول إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيت فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة 13 فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين قال إسماعيل مات خالد سنة 600 وأخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن عبد الله أبو عبد الله قال سمعت أبا علي الحافظ يقول لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 51 و200 فقلت له مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين فاعلمه قال أبو عبد الله ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة إذا هنا مسألة مهمة جدا لابد من معرفة تاريخ ووفيات الرواة فإذا شفت في الحديث فلا بد من الرجوع إلى تاريخه وميلاده إذا حدث بالسماع قال امتحان الراوي بالسؤال عن صفة من روى عنه دي كلها اختبارات للتحقق من صحة الإسناد وهي من المناقضات لقضية العدالة لأن عندما يأتي وينسب السماع إلى شيخ لم يلقى بل لم يكن معاصرا له هذا يدل على أنه وقع في الكذب أي خالف العدالة قال أخبرنا محمد ابن حسين بن الفضل القطان قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستملي قال أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل البخاري يعني بين الصفي وبين البخاري 3 طبقات قال سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي سمعت عائشة وقال عباد بن العوام كنا نتهمه بالكذب قلت له صف لي عائشة قال كانت أدناء يعني أدناء سمراء وقال غير عباد كانت شقراء بيضاء فهنا لما أراد أن يتبين من كذبه سأله عن وصف من حدث عنه قال وأخبرنا أحمد ابن محمد بن أبي ذئب الخوارزمي لا هو كلام مكذوب أصلا يعني هو هذا يقول سمعت عائشة هو لم يسمع فراد اختباره فدل على أنه كذب في هذا ولذلك لما سأله وأجابه بهذا الجواب تأكد من كذبه نعم هي حيلة ليس إقرارا أنه رآه، ولكن له يعني امتحان للتعجيز. زي مثلا ما قال لي بعض الرجال، قال حدثني ابن أبي ذئب، فقالوا من ابن أبي ذئب؟ فقال ذئب ابن أبي ذئب، فنسبه إليه وابن أبي ذئب، فهو إذن إيه؟ هو ذئب، فقال هو ذئب ابن أبي ذئب، فده يؤكد إنه إيه؟ جاهل وغافل في هذا. قال وأخبرنا أحمد ابن محمد ابن غالب الخوارزمي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروي الهروي، قال أخبرنا حسين بن إدريس، قال ابن عمار سئل وكيع عن أم داود الوادشية فقال امرأة كانت ذكية الفؤاد، قال وسئل عنها يحيى بن سعيد فقال سألها رجل عن شريح قال فقالت كان مثل أمك. قلت لابن عمار ما معناه؟ فقال كان أصط، تعني كوسدا لم تكن له لحية. الكوسد الناقص، يعني عنده نقص في شيء في أصل خلقته، تطلق على ناقص الأسنان أو على فاقد اللحية. يقول إسحاق بن منصور الكوسد هنا معناه فاقد الأسنان، ما كانش عنده أسنان، وهنا أطلقها والمعنى لو إيه؟ فاقد اللحية. إذن الكوسد في أصل المعنى الناقص الذي افتقد شيئا. قال ابن عمار عبد الله بن أزينة الأزيني لا تكتب حديثة، مرها هنا فقدم الموصل فنزل على حرب أبي علي، قال فسمع منه ابن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي، قال فذهبت إليه، قال فحدثنا عن محمد بن سالم، قال فذكرت ذلك للقاسم، قال وقلت إني أخاف أن يكون هذا كذابا، قال فقال لي قاسم إن سفيان الثوري أخبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى، فسأله أصحيحا كان أم أعمى؟ قال فأقلبت المسألة، أقلبت قلب السؤال، فقلت محمد بن سالم كان أعور أم صحيحا؟ قال له إيه؟ سأله أصحيحا أم أعمى؟ فقلب بس المسألة، شوف الأب ليه؟ خليه يقلب الجواب، قال أكان أعور أم صحيحا؟ فقال صحيح، والله أصح بصرا مني. قال فأخبرت قاسما بذلك فألقوا حديثه. نعم. قال باب امتحان الراوي بالسؤال عن الموضع الذي سمع فيه، ده كله ايه؟ اختبارات للكذابين، وطبعا دي كلها نماذج يعني لا ترى لها تطبيقا عمليا كبيرا في الأسانيد، لأنه كل من ذكر من هؤلاء وقع في الكذب أو التهمة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرطي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ده أكبر شيخ أخذ عنه الحاكم تقريبا إيه، لو أنت جيت تبص للمستدرك أكثر من حوالي تلت الكتاب عن أبي العباس، هذا هو رجل ثقة خطيب ترجمه في التاريخ وزكيه تزكية كبيرة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري عن شريك، أو أخبرنا شريك، طبعا الكثير بيقرأ شريك شريك، وهذا لا يعلم في ضبط الكلمة مطلقا، فهذا يعني انتبه لهم. شريك طبعا القاضي الفقيه القارئ، لكن كان في عزة نفس، وهذه العزة يعني منعته من كثير من العلم، فكان من مما أخذ عليه أنه كان يكره الصلاة في جماعة، فقالوا لما؟ قال وزيحنا البقالين يعني أصلي أنا شريك القاضي، أصلي جنب واحد بقال، فمنعته العزة من مجالس العلم بل من الواجبات والأركان. قال عن أبي إسحاق عن حبشي ابن جنادة، قلت لأبي إسحاق أين سمعته من؟ قال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع، يعني لما سأله أين سمعت الحديث فذكر له أمرا لا يستطيع تمييزه من باب التعديل، زي كده القصة المشهورة بتاعت الخنفشار، نفس المسألة كده، لما يتزنق يقول حاجة إيه أنت تستحيل الذهاب إليها. قال أخبرني محمد ابن حسين القطان، قال أخبرنا دعلة بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال سألت مجاهد بن موسى عن أبي داود يعني النخعي، قال قلت له يزيد بن أبي حبيب أين لقيته؟ قال ما حدثت عنه حتى هيأت له الجواب، لقيته بالباب والأبواب، لقيته بالباب والأبواب. قال مجاهد دلني على مكان لا أقدر عليه، يعني إيه بيعجزني، لقيته بالباب والأبواب، يعني إيه بابين وأبواب من، فأعجز مجاهد عن البحث عن هذا الموضع. قال وأخبرنا علي بن محمد بن حسن السنصار، وده اللي خلى النهاردة لما طلع كده هوجس تصنيف المعاصر، أن البعض حاول يصنف مصنفات يعني تروح في البلاد وتنشر بين الناس، فعبثوا باشرات الساعة. فنسمع كلمة كده ذكرت في هذا العصر فقط ولم تسمع من ذي قبل، يقول لك وقد وجدت حديثا في مخطوط نادر، في مخطوط نادر لا وجود له في مكتبات العامة ولا الخاصة. فانت اذا ايه ما دورش وراك، هو اثر عليك الباب مش كده، اغلق عليك الباب. ولما عندي اربع مصنفات في اثرات الساعة، مصنف عن القحطاني، مصنف عن السفياني، ومصنف بتاع أمة الإسلام آخر بيان، لما تأتي على كل كتاب، وفي كتاب لواحد اسمه داود عيسى داود، كلها قمات، ومعظم هذه الكتب يقول لك إيه وقد وجدت مخطوطا نادرا لم يقف عليه أحد قبلي، خلاص هو كده أغلق الباب عليه. فأنت هتدور فين؟ هو ما عندوش غير النسخة دي، وهو لم يذكر مرجعا ولا موضعا. وأنت إذا ذهبت إلى دار الكتب المصرية، لما تروح دار الكتب المصرية هناك تشوف التهارس الموجودة، في تهارس في مجلدات وفي تهارس على الميكروفيلم، بتجد في كثير من الكتب يأتي باسم الكتاب ويقول مجهول، مجهول يعني لا يعرف كاتبه. ليه؟ لأن غالبا في المخطوطات أول ورقة بتستهلك بتبوظ، فلا يعرفون المصنف. وده اللي خلى بعض الناس يشكك في بعض الكتب، يعني مثلا مش كفه كتاب الروح ابن القيم، ليه؟ لأن كثير من النسخ المخطوطة أول لوحة في الكتاب لا يطرى عليها ذكرا، وأحيانا مع سوء المحافظة تختلط أول ورقة من هذا الكتاب مع الورقة الثانية في الكتاب الآخر، يعني حط الجلدة ديت مع جلدة الثانية، فإيه يدخل كتابا في كتاب، فنجد أول قلل يقع في أول ورقات الكتاب، في مشكلة كبيرة. فإذا وجدت كتابا في موضوع متميز لكن كاتبه مجهول، هتعمل في الكتاب دوت؟ لا يعتمد، لابد من معرفة الكاتب والنظر في حال الراوي، فهذا ينفي صحة الكتاب إلى كاذبه. لا الحاشية مش مشكلة، الحاشية ده أحسن، الحواشي يا حمد كل عبء على الكتاب. لا صحيح صحيح، ووجدت في موضعين من فتح الباري نقل الحافظ عنه ونسبه، قال ابن حجر وقال ابن القيم في كتاب الروح. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن حسن السنصار، قال أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار، قال أخبرنا محمد بن عمران الصيرطي، قال أخبرنا عبد الله بن علي بن المديني، قال سمعت أبي يقول محمد ابن الحسن الواسطي روى عن الأعمش غير شيء وهو ثقة، وأخبرنا عن سهيل بن زكوان وكان ضعيفا عن عائشة، وقيل له أين لقيت عائشة؟ قال بواسطة، وعائشة لم تزل إلى واسط قط، فهو ذكر موضعا لا يعرف فيه أن روي ذهب إليه. قال باب من دان كذبه بحكاية عن شيخه خلاف المحفوظ عنه، ودي أهم بقى. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواد وأحمد بن جعفر بن حمدان. هو ده إيه اللي احنا قلناه. أنا قلت أول الكلام إن أبي جعفر دي واضح أنها إيه مقحمة، فهنا ذكر الإسناد على الصواب على الجادة أحمد بن جعفر بن حمدان اللي هو القطيعي. قالوا أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمدان قال حدثني أبي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال قال رجل لأيوب إن عمرا روى عن الحسن لا يبلغ السكران من النبيذ. قال أيوب كذب، أنا سمعت الحسن يقول يبلغ السكران من النبيذ. فهنا بنأتي على مسألة مهمة جدا وهي اختلاف الطلاب على الشيخ، اختلاف الطلاب على الشيخ. فقد يأتي بعض الرواة يخالف أصحاب الشيخ في نقل الحديث، فعند المخالفة لابد من تقديم أصحاب الشيخ. وفي هذا الأمر مبحث مهم جدا وعظيم وضعه ابن عبد الهادي في كتاب الصارم، فذكر بعض الحديث اختلف رواتها على نافع. فالسبكي لما أراد الانتصار لمذهبه في قضية شد رحال إلى القبور أتى بأحاديث توافق مذهبه، فذكر حديثا من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر في بيان ما يستدل به على شد الرحل إلى القبر. فابن عبد الهادي رد عليه ردا جيدا، مع أن الحديث انفرد به عبد الله بن عمر العمري انفرد به ولم يخالف، لكن ابن عبد الهادي اعتبر أن انفراده في هذا الموضع في مسألة تتعلق بالمسجد النبوي مخالفة، اعتبرها مخالفة. طب ليه؟ لأن الدواعي والأسباب متوافرة لنقل هذا الحديث لو ثبت، فكيف انفرد عبد الله بن عمر العمري الضعيف عن أصحاب نافع ولم يذكر هذا الحديث عبيد الله ولا مالك ولا سفيان ولا أحد من الكبار إلا هذا الضعيف؟ فهذه قرينة على ضعفه، وانفرد بأمر خالف فيه الثقات، قال فيه ثقات في المعنى وليس في اللفظ، في المعنى وليس في اللفظ. فعندما ساقوا بعض الأحاديث قالوا إن ابن عمر كان إذا دخل المدينة كان لابد أن يذهب إلى القبر النبوي ويتمسح أو يقف ويدعو، فنقل بعض الضعفاء زيادات في هذا النص لم يذكرها أصحاب نافع. فعندما نجد المعارضة في صلب الحديث نقدم أصحاب الشيخ على من انفرد برواية عن الشيخ. قال وأخبرنا الحسن ابن محمد البلخي قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن محمد بن سليمان الحافظ ببخارة قال سمعت أبا محمد أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمود الخزاعي يقول سمعت أبا علي الفصيل ابن إسماعيل ابن سليمان الفارسي يقول سمعت أبا معشر حمدوي ابن الخطاب يقول سمعت محمد بن إسماعيل ومحمد بن يوسف ابن الحكم يقولان لما قدم عبد الله بن عبد الرحمن الأسامي المديني بخارة كنا نختلف إليه وهو يحدثنا، فحدثنا يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم يوم السبت، ثم قال رأيت سفيان بن عيينة يحتجم يوم السبت غير مرة. قال محمد بن يوسف فأتينا أبا جعفر المسندي فذكرنا له ذلك فقال أقيموني أقيموني، سمعت سفيان بن عيينة يقول ما احتجمت قط إلا مرة واحدة. قال فغشي عليه، قال فعلمنا حينئذ أنه كذاب، لأن هنا إيه يحدث ما كان يحتجم يوم السبت، ثم نفى ابن عيينة هذا الكلام عن نفسه. قال أبو معشر فلذلك كذبوه. كان يأخذ كتاب القعنبي وكتاب قتيبة فينظر فيه فيروي لهم عن الليث بن سعد وغيره أو كما قال. قال الحفيظ وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقى وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة غير أنه لم يكن له كتاب بما سمع تحدث من حفظه لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم والأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه. يعني إذن الاختبار والامتحان هذا تكميل أو تحصيل حاصل، فإن علم أو علم أن الراوي إن حدث لا يهم ولا يخلط في حديثه كانت قرينة على ضبطه، فإذا شككنا فيه وقعنا معه في اختبار فإذا ثبت على ما روى من الصحة كان سليما من الزلل، وإلا فهو ضعيف روايات. نعم. ما هذا يدخل في مسألة إذا حدث الشيخ بحديث ثم نسيه، فإذا كان الطالب صحيح السماع قدمنا نقله عن شيخه. وفي حكاية مشهورة جدا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، حدث بحديث ذات يوم ثم نسيه، فأتى بعض الطلاب فذكروه فلم يذكر، لكنه كان يصدق تلميذا، فكان ربيع يقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني عن فلان، فكان ربيع يحدث عن تلميذه عنه عن شيخه، لم وثق في حفظ التلميذ. انت عندك السيوطي جمع رسالة في هذا الموضوع بعنوان تذكرة المؤتدي في من حدث ثم نسي، وذلك حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها، أعنه بعض العلماء لأن الزهرية نفى سماعه أو نفى تحديثه هذا الحديث لسليمان بن موسى، الحديث من طريق سليمان بن موسى عن الزهري، فالزهري قال لم أحدث به، وثبت أن سليمان روى الحديث عن الزهري، فاعتبر العلماء تحديث سليمان عن الزهري صحيحا ومشوا الحديث لهذا الأمر. فالإعلال في حديث عائشة ليس قويا لنفي الزهري لهذا الحديث. طيب نقف عند هذا الباب.